الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: لا يتعدى الحكم إلى البهيمة للأصل فيجوز التفرقة بينهما بعد استغنائه عن اللبن مطلقة. كان الكلام في أنه هل يجوز التفرقة بين الطفل والأم أو لا؟ قلنا أنه يقع الكلام في مسألتين. المسألة الأولى في الحيوان الذي هو الإنسان، المسألة الثانية في الحيوان الذي هو غير الإنسان. أما في المسألة الأولى فقد تقدم الكلام فيما سبق، وهو أنه هل يجوز أو لا يجوز، وسواء قلنا بالجواز على كراهة أو قلنا بالحرمة، فهل هو لحولين أو لسبع سنين، تقدم الكلام في هذه المسألة. أما المسألة الثانية وهي هل يجوز الفصل والتفرقة بين الأم وطفلها في الحيوان غير الإنسان أو لا يجوز، قلنا بأن الجواز أو أن عدم الجواز يحتاج إلى دليل، ولا يوجد عندنا دليل في المقام، فالأصل الجواز. إنما الكلام في أنه هل يجوز التفرقة مطلقا أو فيه تفصيل. الفرع الأول أنه إذا استغنى الطفل عن الأم فهل تجوز التفرقة أو لا تجوز التفرقة؟ الجواب نعم، تجوز التفرقة مطلقا بعد استغناء الطفل عن حليب الأم. والمراد من الإطلاق هنا سواء كان الحيوان مما يقع عليه التذكية أو مما لا يقع عليه التذكية. والذي يقع عليه التذكية سواء كان مما يمكن أن يستفاد منه فعلا لأنه يوجد فيه لحم، أو مما لا يمكن أن يستفاد منه فعلا لأنه لا يوجد فيها اللحم الكافي حتى يذبح للاستفادة من لحمه. هذا في الفرع الأول. الفرع الثاني قبل الاستغناء من الحليب فهل يجوز التفرقة بين الأم وطفلها قبل أن يستغني الطفل من حليب الأم أو لا يجوز؟ هنا يقول نعم، أيضا يجوز التفرقة بين الأم وطفلها قبل الاستغناء عن الحليب، ولكنه في هذين الموردين. المورد الأول إذا كان مما يقع عليه الذكاة شرعا، أما إذا لم يكن مما يقع عليه الذكاة شرعا فلا يجوز أن يفصل بينهما. المورد الثاني أنه أو كان ما يمونه من غير لبن أمه لا يقع عليه الذكاة شرعا، ولكن يوجد عندنا شيء آخر يمكننا أن نستبدل حليب الأم به، نعطيه حليب من نوع آخر أو نعطيه غذاء هذا الطفل الآن وإن كان لم يستغني عن حليب الأم، ولكنه يمكن أن يمون من غير حليب أمه. في مثل هذين الموردين حتى قبل استغناء الطفل عن حليب الأم وعن الأم يمكن التفرقة بين الطفل وأمها، فلهذا قال وأمه. وقبله يعني وقبل الاستغناء عن اللبن هنا يجوز، ولكنه بهذين القيدين: إن كان مما يقع عليه الذكاء فيجوز، مو الزكاة، إن كان مما يقع عليه الذكاء التذكية الشرعية فيجوز، أو لم يكن يقع عليه الذكاة وليس مستغنيا عن لبن الام ولكنه كان للطفل ما يموله من غير لبن امه بطريق اخر. ليس من الحيوانات التي تقبل التذكية. فهنا ننظر، ان كان له ما يمونه من غير لبن امه فيجوز التفرقة، وان لم يكن فلا يجوز التفرقة. ثم نقطة، الان انتهى المطلب. وموضع الخلاف الان مسألة فرع جديد، يقول هذا الكلام انه تجوز التفرقة لا تجوز التفرقة ونحو ذلك من المسائل التي ذكرناها قبل الاستغناء بعد الاستغناء، هذا كله موضع الخلاف بعد سقي الام اللباء. تتذكرون فيما سبق بينا ما هو اللباء، قلنا هو اول حليب، اما الرضعة الاولى او الرضعة الثانية او الثالثة على الكلام الذي تقدم، هذه الرضعة الاولى او الرضعات الثلاث بما يتوقف عليها حياة الطفل. لا إشكال ولا شبه أنه بهذا المقدار لا تجوز التفرقة بين الأم وطفلها. قال وموضع الخلاف بعد سقي الأم اللباء، أما قبل سقي الأم اللباء فلا يجوز مطلقا، سواء كان برضا الام ام لم يكن، سواء مما يقع عليه الذكات ام لا يقع ونحو ذلك. لماذا لا يجوز؟ يقول لما فيه من التسبب الى هلاك الولد، فان الولد لا يعيش بدون لبن اللباء على ما صرح به جماعة من الفقهاء. المسألة الاولى، التفتوا جيدا الصفين الآتيتين من الموارد المعقدة أيضا في هذا الكتاب، وأيضا من المسائل العملية التي يقع بها الابتلاء. هذه وهي توجد فيها تقريبا مسائل متعددة. المسألة الأولى وهي حدوث العيب في المبيع. بس افترضوا أنه هذا المبيع أم هو الحيوان أو غير الحيوان لا فرق، حدوث العيب في المبيع. تارة أن هذا العيب يحدث في المبيع قبل القبض من قبل المشتري، يعني أنت تشتري مني هذا الحيوان أو هذا الكتاب أو هذه السيارة، وقبل أن يقبض البائع المبيع والمثمن إلى المشتري يقع فيه عيب، لا تلف، مو أنه يرف المبيع، لا لا، يقع فيه عيب. فمن مال من؟ قاعدة تقدم الكلام عنها فيما سبق أنه تلف المبيع قبل قبضه من قبل المري مال بائع. إذا كان تلف هكذا فوقوع العيب أيضا بطريق أولى، لأنه هذا جزء من المبيع، فإذا وقع عيب فإنه أيضا من مال البائع. هذه هي المسألة الأولى، وهي وقوع عيب في المبيع قبل القبض من قبل المشتري، وهذا الأمر سهل وواضح. فلهذا قال لو حدث في الحيوان، التفتوا جيدا، الآن يبين هذا المطلب في الحيوان، ولكن الماتن بعد ذلك يقول وكذا الحكم في غير الحيوان. هذا الحكم ليس من مختصاته وإنما من باب ذكر المثال، أي مبيع كان. لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري ماذا؟ الرد والأرش. أما الرد فواضح، يقول مما لا كلام فيه. لماذا؟ لأنه إنما يريد مبيعا سالما، وهذا المبيع مبيع ناقص، مبيع معيب، فمن حقه أن يرد. الكلام في أنه من حقه أن لا يفسخ ويأخذ المبيع مع أخذ الأرش مقدار النقص أو ليس من حقه، يقول مورد الخلاف بين الفقهاء، وأصح القولين في المسألة أنه يحق له أن يرد ويأخذ الثمن، أو ماذا؟ أو أنه يأخذ الأرش. هسه لماذا يقع الخلاف في الأرش؟ باعتبار أنه لعل البائع يقول له إما أن تأخذ هذا الحيوان بعيبه، وإما ماذا؟ وإما تفسخ. أما أن أرد إليك مقدارا فلا، هذا لا أفعله. لماذا؟ افترضوا أن المبيع قيمته صعدت بعد 10 أيام، بعد أسبوع، أو بعد يوم واحد، المبيع قيمته صعد جدا. الآن يرى بأنه هم يدفع فد مقدار وهم يدفع المبيع، هذه خلاف الإنصاف، فيقول له إما أن ترجع المبيع وتأخذ الثمن، وإما تأخذه على هذا الحال. يستطيع أن يقول البائع هذا الكلام أو لا يستطيع؟ قول يقول لا يستطيع أن يقول، وقول يقول لا يستطيع أن يقول. هذا الذي يقول لا يجوز للمشتري أخذ الأرش، يريد أن يقول البائع يحق له أن يقول إما أن تأخذ أصل المبيع مع عيبه، وإما أن ترجع المبيع إليه وتأخذ الثمن. أما أنه تأخذ المبيع ثم تأخذ الفارق ما بين السالم والمعيب فهذا لا. قول آخر يقول لا، مخير المشتري بين أن يرجع المبيع إلى البائع ويأخذ الثمن، يعني بين أن يفسخ وبين أن يمضي البيع ولكنه يأخذ الفارق ما بين السالم وما بين المعيب. فلهذا قال أما الرد فموضع وثاق، وأما الأرش فهو أصح القولين. والقول الآخر لا، أنه لا يحق للمشتري أن يأخذ الأرش، يعني مخير بين الفسخ وبين القبول بلا أرش. أما مخير بين الفسخ وبين الإمضاء مع الأرش فليس من حق المشتري ذلك. هذا لأنه دليل لهذا الأصح، فهو أصح القولين، يعني يستطيع أن يأخذ الأرش. لماذا؟ قال لأنه عوض عن جزء فائت، هذا الأرش الذي يريد أن يأخذه المشتري عوض عن جزء فائت، وإذا كانت الجملة مضمونة على البائع بمقتضى تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه، فإذا كانت الجملة مقبوضة على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤها أيضا مضمونة على من؟ على البائع. فيكون المشتري مخيرا بين الفسخ وأخذ الثمن، وبين الإمضاء وأخذ الفارق بين السالم والمعيب. وكذا لو حدث، هذا هو هاي المسألة الثانية، وهي أن البيع، أن المبيع وصل إلى يد المشتري. في المسألة السابقة أن المبيع كان بيد من؟ بيد البائع. ومحل الكلام هنا، محل البلوى هنا، وهو أن المبيع وصل بيد المشتري وحدث فيه عيب، فعلى من يقع ذلك؟ واضح المسألة الكلام؟ إذن الفرع الأول قبل القبض، الفرع الثاني بعد القبض. هنا في 3-4 أسطر توجد 16 صورة، في 3-4 أسطر ذكر 16 صورة. التفتوا جيدا. التقسيم الأول حتى تتضح العبارة جيدا، التقسيم، والمسألة محل الابتلاء، يعني الإنسان كثيرا ما يبتلي بها في حياته العملية أيضا في البيع والشراء. التقسيم الأول أن يكون للمشتري خيار في قباله، ماذا؟ أن لا يكون له خيار. إذا كان للمشتري خيار، سواء كان خيارا مختصا بالمشتري أو كان خيارا مشتركا بين المشتري وبين البائع، أو كان خيارا مشتركا بين المشتري وبين أجنبي، كم صورة صارت؟ 3. ولكن في جميعها يوجد خيار لمن؟ للمشتري. قدر المشترك بين هذه الصور أن المشتري له خيار، طبعا المبيع بيده مقبوض، ها، له خيار، إما مختص الصورة الأولى، وإما مشترك بينه وبين البائع الصورة الثانية، وإما مشترك بينه وبين المشتري وبين أجنبيا، هذه ثلاث صور. موضوعها ذني حتى التلفه، حصل تلف، حصل عيب بماذا في الماذا في المبيع. هذا التلف إما بفعل الله سبحانه وتعالى كآفة سماوية، زلزلة، آفة، مرض إلى آخره، صاعقة، إما بفعل الله سبحانه وتعالى، وإما بفعل البائع حصل العيب، وإما بفعل الأجنبي حصل العيب، وإما بفعل المشتري حصل العيب. كم صورة صار؟ أربعة في ثلاث. إذا صار مع الصورة أربعة في ثلاث، ثلاث عندك ثلاثة وهنام أربعة، قم نجمعهم نضربهم بعد درستهم في الرياضيات مولا، ثلاثة في أربعة الجزء صير هاي اسمع الصورة. هسا الآن هاي كم صورة حصل لنا الآن؟ هاي اسمع الصورة. تعالوا يجي للشق الثاني، وهو أن لا يكون للمشتري خيار، لا مختص ولا مشترك، وإنما الخيار لمن؟ للبائع فقط، أو للبائع والأجنبي. هاي صورتين. طبعا الصور هو أكثر من هذه، بس اللي ذكرها في المتن 16. ثم والعيب يحصل إما بفعل الله سبحانه وتعالى، وإما بفعل البائع. اثنين في اثنين أربعة، واثنى عشر هناك 16. هذه الأربعة تصدر بها 16 صورة، لابد أن تبين أحكام، وكلها أيضا بينت أحكام. أما الأول، تعالوا إلى الأحكام. فهذه الثلاث صور احفظونا ياها الأولى، وهي إذا كان هناك خيار للمشتري مختص أو مشترك مع البائع أو مشترك مع الأجنبي. هذه الصور إذا كان العيب من قبل الله تعالى أو من البائع فإنه يكون مضمونا على البائع. يعني في ست صور هذا العيب مضمون على من؟ على البائع. واضح المطلب؟ إذن إذا كان الخيار مشترك مختصا بالمشتري، أو مشتركا بين البائع وبين المشتري، بين المشتري وبين أجنبي، هذه ثلاثة، وكان التعيب من قبل الله سبحانه وتعالى أو من البائع، فإنه هذا الأرش من يدفعه؟ ها؟ يدفعه بالبائع. هاي في ست صور، واضح صار المطلب. نجي الآن في هذه الصور الثلاث التي كان للمشتري خيار فيها، إذا كان التعيب من أجنبي، إذا كان التعيب ممن؟ من الأجنبي. خب هنا المشتري يأخذ الأرش ممن؟ من الأجنبي. هاي مكت صور القصر، هاي تسع صور. إذا كان التعيب من قبل المشتري يستحق شيئا أو لا يستحق شيئا، ها؟ هاي مثل الصور. انتهى حكمه. بقينا نحن أين؟ في الصور الأربع الباقية. الصور الأربع الباقية ما هي؟ وهي أنه خيار البائع، خيار مختص بالبائع، أو مشترك بين البائع وأجنبيين. هنا وحصل تعيب من قبل الله تعالى أو من البائع. هنا بعد لم يذكر شيئا في هذه الصور الأربع أن المشتري ماذا يستحق أن يأخذ، ولكنه قالوا بأنه هنا إذا كان من قبل البائع فإنه يستحق ماذا؟ يستحق الأجر، لأنه هو اشترى شيئا سالما، فلا بد أن يسلم ماذا؟ سلم أيضا سالم، ولكنه وقع عيب منه من قبل البائع، فلا بد أن يدفع الأرش. المهم الشارح سكت عن هذه الصور الأربع. هسه حكمها بعد موكول إلى دراسات أعمق. المهم هذه الصور الأربع لم يأتي حكمها بنحو واضح في كلام الشارح، فلهذا قال وكذا، يعني نفس الحكم وهو أن البائع يكون ضامنا، وكذا لو حدث العيب بعد القابضة، لأنه فرضنا أن هذه المسألة في بعد القابضة مو قبل القبض، وكذا لو حدث العيب بعد القبض من قبل المشتري في زمن الخيار. هسه هذا الخيار تارة للمشتري وأخرى للبائع. هسه نأتي إلى المشتري. المختص بالمشتري أولا، أو المشترك بين المشتري وبين البائع ثانيا، أو المشترك بين المشتري وبين غير البائع ثالثا. هاي ثلاث صور، التفتوا جيدا، هذن السطرين اتركوهن وتعالوا معنا. قال: إذا كان التعيب من قبل الله تعالى أو من البائع، هذه قد صارت اثنين في ثلاثة ستة. الجواب قال: لأن الجملة فيه مضمونة على البائع أيضا، فكذلك الأجزاء تكون مضمونة على البائع، يعني أنه يأخذ الأرش من البائع. ما أدري واضح هذا؟ هذه وكذا يعني نفس الحكم، لو حدثت فللمشتري الرد والأرش، وكذا يعني فللمشتري الرد أو الأرش، أي في هذه الصور الست التي أشرنا إليها، وهو أن يوجد خيار للمشتري في صوره الثلاث، ويكون التعيب من قبل الله تعالى أو من البائع. هذه الصور الست، هذه يكون المشتري في الخيار بين أن يرد يعني يفسخ ويأخذ الثمن، وبين أن يقبل ولكنه مع الأرش. واضح إلى هنا المطلب؟ فإذا هذه لأن الجملة فيه مضمونة على البائع أيضا، يعني فكذا أجزاؤها نفس الحكم، نفس التعليل الذي ذكرناه للأرش سابقا، هنا أيضا يأتي نفس الكلام. هذا كله إذا كان الخيار للمشتري في صوره الثلاث. هسه عندنا بعد صور ست أخرى، ما هي؟ ولو كان التعيب من أجنبي، هذاك إذا كان التعيب من قبل الله تعالى ومن البائع. أما ولو كان التعيب من أجنبي، هذه كم صور؟ فللمشتري على ذلك الأجنبي الأرش خاصة، وأنه يرد هذا يرد هذا الحيوان إلى الأجنبي يقول أعطيني الثمن، أنا ما عندي شغل بهذا الحيوان، لا لا، كل ما في الأمر يستطيع أن يأخذ الفارق ما بين السالم وما بين المعيب، يعني يأخذ الأرش من الأجنبي. هذه مثل الصور تسعة. ولو كان بتفريط المشتري فلا شيء له، لا يحق له أن يأخذ أي شيء. هذه ثلاث أخرى بإضافة التسعة فأصنع الصورة. واضح صار؟ هذه أحكام أصنع الصورة. أما لو كان الخيار مختصا بالبائع، هذه الصورة، أو مشتركا بينه وبين أجنبي، هذه الصورة ثانية، فلا خيار للمشتري، بعد مو مخير بين الرد وبين أخذ الأرش، ولكن لا خيار له للمشتري أين؟ في هاتين الصورتين. إذا كان التعيب من قبل الله تعالى أو من البائع، هذين الصورتين التفتوا جيدا، هذين الصورتين بإضافة ذلك الصورتين، يعني ضرب في تلك الصورتين قصيرا أربعة. هسه حكمه ما هو؟ ها؟ هنا لم يذكر، هنا لم يذكر حكمه، هذه خيار ما إله، صحيح خيار ما إله، ولكن ما هو حكمه؟ يأخذ أرش أو ما يأخذ أرش؟ مسكوت عنه. فلهذا ذكر جملة من المحشين هنا بأنه صحيح لا خيار له بين أن يفسخ وبين أن يمضي ويأخذ كذا، ولكنه يمكن أن يأخذ الأرش، لأنه خصوصا إذا كان التعيب من قبل البائع. واضح صار المطلب؟ أما لو كان من مشرب قرأنا هذه كاملا العبارة، هذه مجموعة الصور 16 التي ذكرت في المقام. ولو كان من أجنبي فللمشتري عليه الأرش خاصة، ولو كان بتفريط المشتري فلا شيء له. هذا طبعا هذه الصورتين الأخيرة بعد مشتركة بين أن يكون خيار للمشتري وبين أن لا يكون خيار للمشتري كما هو واضح. عبارة واضحة صارت إن شاء الله. هذا كله ذكرناه في الحيوان، ويأتي في غير الحيوان كذلك، وكذا الحكم في غير الحيوان. هذا تمام الكلام في عيب المبيع إذا كان المبيع معيبا. هسأل عن نأتي إلى ماذا؟ إلى تلف. إذا كان قبل القاب، ومن الواضح من مالي بائعه، إذا كان التلف بعد القابض فهو من مال من؟ هنا قاعدة فقهية أسسها فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم، أنه إذا تلف بعد القابض فهو من مال من لا خيار له. إذا كان المشتري عنده خيار والبائع ما عنده خيار فهو من مال من؟ من مال البائع. إذا كان البائع عنده خيار والمشتري ما عنده خيار فهو من مال لماذا؟ واضح جدا. لماذا؟ لأنه أنا المشتري عندي كان خيار، قبضت المبيع بس كان عندي وقت في كل وقت أشاء أن أرجع أو لا أستطيع، كان عندي خيار إرجاع يعني أفسخ. الآن تلفت، ولو لم يتلف كنت أرجع، إذا من مال من تلف؟ بس أنت مخير بين أنه تمضي أو تفسخ، تفصيله يأتي. المهم في عهدة من؟ في عهدة من لا خيار له. ولكنه في تفصيل الآن سنبين هذه التفصيلات واحدة واحدة. التفتوا جيدا. إذا في العيب حكم وفي التلف حكم آخر، ليس الخلط بين المسائل. قال وكذا الحكم في غير الحيوان. وإن ذكرنا هذا في الحيوان إلا أنه في غير الحيوان أيضا يأتي نفس الكلام. بل في تلف المبيع أجماع، يعني إذا تلف المبيع أجماع وكان هناك في يد البائع فهو من مال بائعه، لأنه تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. هسه إذا هذا طبعا إذا لم يكن هناك خيار، أما إذا كان هناك خيار وكان في يد المشتري فهو من مال من؟ فهو من مال من لا خيار له. بل في تلف المبيع أجمع إلا أن الرجوع فيه بمجموع القيمة. إن هنا إذا أراد أن يرجع يرجع بمجموع القيمة، هناك كان يرجع بالجزء، هنا يرجع ماذا؟ بالمجموع، لأنه تلف المبيع بكامله. بل في تلف المبيع أجمع إلا أن الرجوع فيه بمجموع القيمة لا جزء من القيمة. فإن كانت تلفوا، التفتوا جيدا للمطلب، هسه قبل القابض بينا، بعد القابض من مال من؟ من مال من لا خيار له. هسه نريد ان نبين هذه، فان كانت تلفوا هذه بعد القابض، والا قبل القابض واضح من مال بائعه. فان كانت تلفوا من قبل الله تعالى والخيار للمشتري مختصا او مشتركا بين المشتري وبين غير المشتري، يعني الاجنبي مو البائع، لان هنا ممن لا خيار له بعد البائع ما يمكن يدخل في الميدان. واضح صار المطلب؟ انا مو ولو بمشاركة غيره، وذلك الغير هو من؟ هو البائع. لا لا، الغير ذلك الاجنبي بعد. قال فإن كان التلف من قبل الله تعالى والخيار للمشتري ولو بمشاركة غير المشتري فاتلفوا من البائع، لأنه يكون تلفا من مال من لا خيار له، والبائع هنا ماذا؟ لا خيار له. وإلا هذه الحاشية أقرأ لكم إياها مفصلا لأنه حاشية جيدة، حاشية رقم 4. وإلا يعني وإن لم يكن خيار للمشتري، هسه سواء كان الخيار للبائع فقط أو للأجنبي أو للبائع والأجنبي بأي سوء أو لم يكن خيار أصلا، قال فالتلف من البائع، هذا إذا كان التلف من قبل الله تعالى، ها. وإلا أما إذا لم يكن خيار للمشتري منفردا أو بالإشراك مع غيره أصلا، لم يكن خيار للمشتري، هذا مو مهم كان بنحو الانفراد أو كان بنحو الإشراك مع الأجنبي، وكان التلف من قبل الله تعالى وقد قبض المشتري المتاع فاتلفوا من مال من؟ من مال المشتري، لأنه وقع تلف قبل بعد القبض فهو من مال من لا خيار له، والمشتري ماذا؟ لا خيار له. واضح صار المطلب. هسه سواء كان للبائع وحده خيار أم للأجنبي فقط أم للبائع وللأجنبي أم لم يكن خيار في البين أصلا، فيكون من مال المشتري، لأنه ماذا؟ لأنه مقبوض بيد المشتري. نعم لو كان بيد البائع فهو من مال البائع إذا لم يكن هناك خيار. إذن هم التفتوا إلى النقطة هذه، وهي أنه إذا لم يكن هناك خيار لا للبائع ولا للمشتري، فإن تلف بيد البائع فهو من مال البائع، وإن تلف من بيد المشتري فهو من مال المشتري. أما إذا كان هناك خيار وكان بعد القبض طبعا فهو من مال من لا خيار له. واضح الضابط الآن؟ قال وإلا يعني وإن لم يكن للمشتري خيار فمن المشتري، هذا كله إذا كان التلف من قبل الله سبحانه وتعالى. واضح؟ لأنه قال فإن كان التلف من قبل الله تعالى، أما إذا كان التلف من غير قبل من غير الله سبحانه وتعالى فهنا وإن كانت تلف من البائع أو كان التلف من أجنبي، التفتوا جيدا هنا أيضا توجد صورتان، إما أن يوجد للمشتري خيار وإما أن يوجد للبائع خيار، اشتراك ماكو، مو مشترك بين البائع وبين المشتري. قال وإن كان التلف من البائع أو كان التلف من أجنبي وللمشتري خيار، عدله بعد ذلك سيأتي، ولو كان الخيار للبائع، هذا في آخر سطر سيأتي عدل هذا، يعني إما للمشتري خيار وليس للبائع خيار، وإما للبائع خيار وليس للمشتري خيار، وكان التلف من قبل البائع أو كان التلف من أجنبيين، فماذا يفعل؟ يقول هنا مخير بين أن يختار الفسخ، سواء كان التلف من البائع أو من الأجنبي، ها التفت جيدا، يقول أنا فسخت هذا البايع، عندما فسخ البيع يرجع إليه الثمن أو لا يرجع إليه الثمن؟ يرجع إليه الثمن. والبائع ماذا يفعل؟ إذا كان هو المتلف ذهب من ماله، وإذا كان الأجنبي هو المتلف يذهب إلى الأجنبي ويأخذ ماذا؟ غرامة ذلك الذي غرامة ذلك الحيوان الذي، هذه بعد مو مسؤولية المشتري، بعد الكلام يكون بين البائع وبين ذلك الأجنبي، أنا لا علاقة لي. إذا كان للمشتري خيار فهو مخير بين أيه يفسخ العقد ويأخذ ويرجع بالثمن، وبين أنه لا، هاي البضاعة أو الحيوان الذي كان قد اشتراه أو المثمن الذي كان قد اشتراه قيمته كانت صايرة ضعفين وثلاثة وأربعة في هالمدة 10 أيام. الآن إذا يريد يقول بأنه أعطوني الثمن هو الخاسر، يقول لا أنا لا أفسخ البيع، أنا أبقى ماذا؟ ممضن للبيع، ممضن للعاقدة. تقول ماذا تريد؟ يقول أريد إما المثل وإما القيمة. من حقه لو مو من حقه؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. بس إذا كانت العين، المفروض العين غير ممكنة لأنها ماذا؟ تالفة. فنرجع إلى المثل أو القيمة. خب من هو المتلف؟ يقول إن كان البائع هو المتلف يرجع عليه يقول أعطيني المثل أو القيمة. إن كان الأجنبي هو المتلف يرجع عليه يقول أعطيني القيمة أو المثل أو القيمة. إذن هو بالخيار، يعني المشتري خيار في ماذا؟ في أن يفسخ ويأخذ الثمن، أو بين أن يمضي العقد يقول أنا على ما هو عليه، أنا لا أستعمل من لا أستفيد من خياري، ولكنه أريد المثل أو القيمة، فيرجع على المتلف سواء كان البائع أو كان الأجنبي. واضح صار المطلب؟ قال وإن كان التلف من البائع أو من أجنبي وللمشتري خيار، فهنا إما يختار الفسخ وإما يختار الإمضاء، واختار الفسخ فيرجع بالثمن والرجوع بالثمن، وإلا يعني وإن لم يختر المشتري الفسخ، يعني أراد ماذا؟ أراد إمضاء العقد، قال أنا لا أريد أن أفسخ العقد، العقد باق على ما هو عليه. فإذا كان كذلك فيرجع على المتلف. هسه هذا المتلف سواء كان هو البائع أو كان المتلف هو ماذا؟ هو الأجنبي. يعني البائع لا يستطيع أن يقول للمشتري خذ الثمن واذهب، ما يستطيع. المشتري إذا قبل يأخذ يأخذ الثمن ويذهب، أما إذا قال له لأن أنا أريد مثل ذاك اللي ماذا أنا اشتريته منه، يجب على البائع المتلف أن يذهب ويشتري ذلك المبيع ولو بأضعاف. قال وإلا يعني وإن لم يفسخ المشتري العقد رجع على المتلف بالمثل أو القيمة. هسه سواء كان المتلف هو البائع أو كان المتلف هو الأجنبي. أما التفتوا جيدا، أما هذا كله إذا كان الخيار لمن؟ للمشتري. ولو كان الخيار للبائع، هسه هنا المتلف إما هو البائع ومن الواضح بعد لا يحق له شيء هو أتلفه، وإما المتلف هو من؟ هو الأجنبي. فلهذا قال ولو كان الخيار للبائع، بعد ما ذكر بأن المتلف هو واضح، وإنما ذكر ماذا؟ هذا الفرع الآخر وهو أن الأجنبي هو المتلف. قال والمتلف أجنبي أو المشتري. التفتوا جيدا، هناك كان المتلف البائع أو الأجنبي، هنا المتلف من؟ المشتري أو الأجنبي. نفس الكلام نقوله للبائع، نقول تخير. يعني شنو؟ يعني تخير في الفسخ وتخير ماذا؟ في الإمضاء وطلب القيمة مثل أو القيمة. يريد يفسخ مولا، إما أن يقول بأنه هذا الثمن الذي موجود لي خلص انتهت القضية، هذا إمضاء للعقد، وإما يقول لا مولا أنا كان عندي خيار والآن هذا الحيوان صعدت قيمته بمراتب، تفسخ؟ يقول مولانا لا 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 أنا مولانا بل أريد أفسخ الآن، أريد أفسخ يعني شنو؟ يعني أريد أرجع الحيوان إلى نفسي، موجود الحيوان لو مو موجود، ها؟ أعطوني المثل أو القيمة. هاي كامل هنا المسألة تنعكس، يعني إن أمضى يعني إلى الثمن ولا يطالب بشيء، وإن فسخ هنا من يفسخ يستطيع أن يطالب بالمثل أو القيمة. واضح؟ أما في المشتري هناك إن أمضى فكان يستطيع أن يطالب بالمثل أو القيمة، أما إذا فسخ فيأخذ الثمن. فهنا نصير معكوسة كاملا بالنسبة إلى البائع. واضح إن شاء الله المطلب؟ قال ولو كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي أو المشتري تخير البائع، يعني تخير إما بالإمضاء ويكون الثمن له أو بالفسخ والرجوع على المتلف بالمثل أو القيمة. تخير إما بالإمضاء والثمن له أو بالفسخ، عفوا بالعكس، تخير ها تخير إما بالإمضاء والمطالبة بالمثل أو القيمة. لو بالعكس يلا الأخوة شوفهم وخلي يجاوبون. ها هناك في المشتري ماذا كان يوجد عندنا؟ أحسنتم، هناك كان يمضي حتى يطالب، يعني في المشتري كان يمضي حتى يطالب، هنا لابد أن يفسخ حتى يستطيع ماذا؟ أن يطالب بالمثل أو القيمة. أما إذا أمضى فأمضى يعني الثمن له وانتهى كل شيء. الثاني، المسألة الثانية، هاي العبارة من العبارات تقريبا المعقدة في كتاب المتاجر، واتضح بأنه فيها صور عديدة لعله تصل إلى 20-25 صورة تقريبا في نص الصف. أي بني وهو يرجع على الأجنبي أو على المشتري. متلف من هو؟ قلنا المتلف إما الأجنبي وإما المشتري، فيرجع على المتلف بالمثل أو القيمة. الثانية، لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري. التفت هذا المطلب أيضا من المطالب اللطيفة والعملية أيضا، لأن أباب المتاجر طبعا من أقول عملية مو معنى أنه الإخوة يعملون بها، وإنما ذهنهم يستأنس بهذه المطالب. لو حدث في الحيوان عيب، تعلمون بأنه في الحيوان نحن يوجد عندنا خيار، هو خيار ما هو؟ خيار الحيوان لثلاثة أيام، وسيأتي إن شاء الله في باب الخيارات هذا خيار. وتقدم قبل قليل بأنه إذا حدث في الحيوان عيب فللمشتري ماذا؟ خيار في أن يرد، يعني يفسخ أحسنتم، وفي أن ماذا؟ وأن يأخذ الأرش. فإذا هنا في الثلاثة الأيام الأولى في بيع الحيوان صار عندنا ماذا؟ خياران، خيار الحيوان وخيار العيب. فهل يسقط خيار العيب أو يبقى؟ واضح السؤال؟ واضح المسألة؟ الآن عندنا خيار الحيوان ثلاثة أيام وحصل عيب، هذا خيار العيب هل إلى فت خيار مختص به أو ليس له ذلك؟ بس نقول لسيدنا وما الثمرة لذلك؟ والثمرة كثيرة، وهو أنه إذا قلنا أنه مع وجود خيار الحيوان أساسا لا يمكن أن يوجد خيار العيب. خيار العيب لا يوجد، خيار الحيوان بعد موجود. هنا بعد ثلاثة أيام خيار الحيوان يمكن أن يعمله المشتري أو لا يمكن أن يعمله بعد مضي ثلاثة أيام؟ إذا كان عنده خيار العيب يمكن أن يعمله أو لا يمكن؟ أما إذا قلنا سقط معناه لا عنده خيار الحيوان ولا عنده خيار العيب. هذا الحيوان في اليوم الثاني صار فيه عيب، وجد خيار العيب أو لم يوجد، ياهو منهم. إن قلت لم يوجد فبانتهاء الثلاثة أيام الأولى بعد لا خيار الحيوان لأنه انتهى، ولا خيار العيب لأنه لم يوجد أصلا، لم يتحقق أصلا حتى أنه تفسخ أنت بخيار العيب. أما إذا قلنا أنه يوجد، صحيح سقط خيار الحيوان ولكن خيار العيب ماذا؟ موجود، فيمكنه أن يفسخ، يعني فالثمرة ثمرة أخرى. افترضوا بأنه من الأول خيار الحيوان كان موجود ولكنه المشتري بعد ساعة ساعتين ثلاثة كان يريد يجعله لازما حتى يتخلص من الحيوانات بدأت تصعد قيمتها، فإجا وأسقط ماذا؟ خياره، خيار العيب موجود ولا مو موجود؟ اذا قلنا سقط التحقير موجود، اما اذا قلنا لم يسقط او انه لم يوجد فلا يمكنه ان يفسخ بالعين. واضح؟ اذا ثمرات كثيره تترتب على ذلك. لو حدث في الحيوان عيب ولكنه من غير جهه المشتري، لانه اذا كان من جهه المشتري فعلى المشتري كما تقدم بيانه. لو حدث في الحيوان عيب من غير جهه المشتري في زمن الخيار فله الرد باصل الخيار. يعني يا خيار خيار الحيوان، لان العيب الحادث غير مانع من الرد هنا، اي في زمن الخيار. لماذا؟ لان العيب، هذه مو لان الحيوان، لان العيب مضمون على البائع فلا يكون مؤثرا في رفع الخيار. هسه خيار العيب يبقى او لا يوجد، والاقرب جواز الرد بالعيب ايضا لكون العيب ايضا مضمونا على البائع. تظهر الفائدة يأتي، والحمد لله رب العالمين.